الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. قبل أن نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم، إنما ألفت النظر سريعا إلى اتصال حدث في حلقة الخميس الماضي مثل هذا اليوم من إحدى الأخوات الجزائريات، وكان فحوى الاتصال أن زوجها يضحك على النساء، يقرأ البخت أو الكفة ويضحك على النساء ويأخذ أموالا كثيرة، وإن لم يكن هناك مال فإنما يأخذ منهم الذهب. عندما طرح السؤال لم يطرح هكذا، إنما فهمناه من اللهجة الجزائرية بصعوبة بالغة أنه عنده مكتب يساعد البنات أو النساء على التزوج بالطريق الشرعي. فاتصلت بنا إحدى الأخوات الفضليات تفهم لهجتهم جيدا، وكانت تتكلم العربية بوضوح وبينت الأمر، فالإجابة تختلف اختلافا كليا، ولذلك نصحح حتى لا نتحمل وزرها أمام الله. هذا الزوج نصاب، هذا الزوج نصاب، ويضحك على الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل، فعليه أن يتقي الله وعليه أن يتوب ويرجع إلى الله ويكف عن هذا العمل الشركي الذي ربما يخرجه عن دائرة الإسلام. هذا ما أردت التنبيه عليه، وأتمنى من الله أن تكون صاحبة السؤال تسمعنا الآن، أو من يسمعها أو من يسمعنا ويعرفها يبلغها هذا الكلام. زوجها نصاب وماله حرام ويعمل أعمالا شركية، اطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا، فوق هذا وذاك إنما هو غش وتدليس، فليتق الله تبارك وتعالى، وعليها أن تنصحه مرة بعد مرة لله جل وعلا. هذا ما يعني ندين لله تعالى به، وأشكر الأخت الكريمة على اتصالها وإيضاحها. ولي رجاء من الأخوات أو ممن يتصل بنا من الجزائر أو المغرب أو تونس أن يتكلم العربية الواضحة بعيدا عن لهجة بلدهم، لأنها فيها صعوبة في فهم ما يقال، وإلا لن نجيب على السؤال. مرة أخيرة أشكر أختنا الفاضلة، بارك الله فيها. طب معنا اتصال، عبد الرحمن، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم يا حبيبي، تفضل.
السؤال الأول يا شيخ هو حكم الجلسة بين الركعتين.
نعم.
السؤال الثاني، هل زوجة الأب من المحرمات على التأبيد؟
حاضر،
أسألك الدعاء يا شيخ.
وإياكم. محمد، مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
حضرتك كنت في الحلقة الماضية قلت إن المفروض إن المرأة لو كانت أكبر من الرجل ما تتجاوزش عن 3-4 سنوات تقريبا.
أنا لم أقل هذا الكلام،
أنا سمعت كده مش عارفة كنت كده
سأزيدها وضوحا. بارك
أنا دلوقتي حضرتك الشيخ اللي باخد عليه السند المفروض إنه عارف إن أنا صعيد حداد، لكن اتصل بيا وبيلمح إنه عايز أتقدم برغم إنه عارف إن أنا أكبر منه أكثر من 15 سنة وأمه جدا، هو متزوج وعنده أولاد ما شاء الله بنات.
هذا التلميح يا أختي الكريمة في فترة العدة؟
فأنا بسأل يعني هل يجوز الكلام ده؟ وبعدين طبعا هو طلب المفروض إنه متزوج، يعني يمكن أتزوج واحد متزوج أصلا ومش فاهمة إزاي يعني. وحضرتك بالنسبة لأخوات زوجي دلوقتي، هو زوجي توفى، علاقتي بيهم أنا دلوقتي أعتبر غريبة، فعلاقتي بيهم إيه؟ هل أنا ملزمة إن أنا مثلا لما يعزموني غدا عشاء مش عارفة إيه أروحه، ولا بس علاقة تبقى مقتصرة على أولادي كصلة رحم وأنا ماليش دعوة، يعني أنا ربنا ما يحسدنيش لو أنا ما روحتش أو في حالة زي كده.
جيد،
يعني عايزة أعرف إن أنا طبعا دلوقتي أعتبر أرملة، وأصلا
كم عمره؟
ليش إن أبي زوجي ما يتوفى وكان في غيرة؟ طبعا دلوقتي مش عايزة بقى أدخل في متاهات وظنون والكلام ده، فعايزة أعرف
كم عمر أولادك؟
أنا أولادي ما شاء الله شباب.
جيد، إن شاء الله وضحت الرسالة، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا فندم.
الأخت فاطمة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أعطيتك سؤال مرة مقبلة وما لم تجيبني.
اطرحي سؤالك.
قلت لك أنا جدتي ورثت معنا، أبي مع جدتي ورثت معنا، وتريد أن تأتي بعمرة صح، ولكن بمال أبي الذي ورثته.
تريد أن تخرج عفوا، تريد أن تخرج عمرة بمال أبيكم الذي ورثته،
الذي ورثته، وتقول لنا أنا أتيها من أجل أبوكم، هل يجوز أم لا يجوز؟
يعني هي تريد عمل العمرة لأبيكم.
أجل،
نعم سأجيبه. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. بالنسبة إلى الجلسة بين الركعتين هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيما يتعلق بسؤال الكريم، زوجة الأب هل تعد من المحرمات على التأبيد؟ نعم، زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، كذلك زوجة الإبن. فإذا مات الأب أو طلق زوجته فلا يجوز لابنه أن يتزوجها، فهي بمنزلة أمه تماما، والله تعالى أعلى وأعلم. وأختنا الكريمة التي سألت وقالت في حلقة سابقة، قلنا أنه لا يجوز أن يكون سن بين الرجل والمرأة أكثر من 4 سنوات، أنا لم أقل هذا الكلام إطلاقا، ولكن عندما كان السؤال أن هناك فارق في السن، قلنا إذا كان الفارق كبيرا بحيث، قلتها بالحرف الواحد هكذا، كبيرا بحيث يعجز الرجل عن أداء مهامه الجنسية والزوجية، فهذا يكون باب فتنة، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا الزواج تماما، نسأل الله العفو والمعافاة. على كل حال، أختنا الكريمة تقول أنها تأخذ السند عن أحد الشيوخ وهو لمح لها، لو كان تصريحا فلا يجوز هذا للمرأة في خلال العدة، لا يجوز ذلك، لأنه يعني ربنا ونبينا نهى عن ذلك أيها الأحباب. ولكن إن جاز بعض أهل العلم والفقه أيها الأحباب من قبيل التعريض وليس التصريح، يعني اصبري سيبدلك الله خيرا من زوجك، لكن لو فعل وقال أريد الزواج منك هذا لا يجوز ومحرم شرعا، وليتق الله جل وعلا. أما حكاية أو أنه متزوج وأنت لا تقبلين هذا، هذا أمر يخصك، فالله شرع الزوجة والأولى والثانية، أي أقصد التعددة. فالذي يفهمه الكثير من الناس أن المرأة إذا وافقت على الزواج من رجل متزوج أنها تكون قد خطفته من أولاده، هذا خطأ آخر ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولا علاقة له لا بالقرآن ولا بسنة النبي العدنان، وإنما هو في الحقيقة فهم للناس ينبغي أن يصحح. أما كونك تقبلين أو لا تقبلين هذا أمر يرجع إليك أيتها السائلة الكريمة. وطيب وواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. أم حسنين سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيكم يا فضيلة
وإياكم
في قناة الناس وعمليها.
آمين يا رب.
لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بالرجل أمه وبالمرأة زوجها.
نعم.
فهناك مشكلة، أم مريضة مرض لا تعي ما هي فيه، ومشاكل حولها من زوج وإخوة وهكذا، ففي مشكلة واحدة يعني لديها ظروف صحية وتربي شباب ومشغولة والحمد لله، فهي يعني نفس يعني بارك الله فيك تفصل لي بين حقها كأم علي وبين برها، يعني أنا لا أستطيع في ظروفي دي أن يعني ما استطعت أن إيه أذهب إليها يوميا أو إلى خلافي، ولكن لي نية يعلم الله بها سبحانه وتعالى أني أبرها ولكن بأشكال مختلفة وأوقات مختلفة تتناسب مع ظروفي.
هل لها صبيان أولاد صبيان؟
لها رجلين، يعني كل برضو يعني له ظروفه الصحية ومشاغله، لكن أريد أن يعني بارك الله فيك تفصل لي بين حقها علي في ظروفي هذه وبين بري لها.
حاضر.
أولا. ثانيا بارك الله فيكم، أريد أن تفصل لي ما استطعت علاقة المأمومي بالإمام، هل يعني إذا أخطأ أو كان له شبهة في أنه ليس أنه مخالف للسنة ماذا علي كمأموم؟ يعني هل هذه تؤثر في صلاتي واتباعه له إذا صليت وراء أحد ووجدته مخالفا للسنة؟ هل أتحرى قبل الصلاة أو هذا لا يفيدني في شيء كمأموم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة سارة من الجزائر، مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا.
تفضلي.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك بوضوح.
أطال الله عمركم في خدمة الإسلام والمسلمين.
آمين، وغفر الله لنا ما لا تعلمون، تفضلي.
آمين. حضرة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز أكل الحلزون؟ هو يوضع الماء في قدر يغلي ثم يوضع الحلزون فيه ويقال عليه الله أكبر على كل واحدة أنثى وذكر، هل هذا يجوز؟ هل هو حلال؟
أختي أود أن تشرح لنا، فقد اتصلتم بمعظم الشيوخ، ما هو الحلزون؟
الحلزون هو يعني حلزون في البر.
أنا أريد وصفه حتى أستطيع أن أفتي فيه، ما هو؟ هل هو طائر؟ هل هو من الزواحف؟ هل هو من السباع؟ ما
لا
هو؟
لا، هو نوع من الزواحف.
يشبه الدود أم يشبه ماذا؟
نعم يشبه الدود، وهو يطلق مثل ماء لزج.
سأجيبك إن شاء الله.
أما السؤال الثاني.
نعم تفضل.
ما هو حكم تارك الصلاة في عذاب القبر ويوم القيامة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. محمد من 6 أكتوبر، مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام زي حضرتك.
يا مرحبا يا حبيبي.
والله أنا بسأل حضرتك عن الواجب العملي دلوقتي لينا في مشاركتنا في إخواننا في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن، نعمل إيه معهم دلوقتي؟
حاضر. طيب معانا اتصال اخر. استاذ حسن من المغرب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا.
عندي 3 اسئلة يا شيخ.
هات الاول.
هل يجوز قطع الصلاة النافلة عندما تقام الصلاة وانا في الركعة الثانية؟ السؤال الثاني، هل العمرة او الحج بالفوز بالمستحق بالمسابقات جائز أم لا؟ وهل إذا كان الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة هل يجلس مأمومون مع علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به؟ ورسالة أطلب من شيخكم توجيه رسالة.
نعم
تسمعني يا شيخ؟
أسمعك جيدا تفضل.
رسالة لبعض الإخوة السلفيين الذين يقومون بالدعوة في بعض الأحيان، أول سؤال يسألونك أين الله، ويتركون عليه مع العلم أن يسأل مسلم ومباشرة يدخلون في العقيدة مع يعني ولا يتكلمون له في الصلاة ويعنفونه، يعني هذا حتى يكون فيه يعني كما نقول قد يكون تنفير في الإسلام، تنفير للإنسان من الدين.
نعم.
فيعني نحن هنا في المغرب نجد معهم صعوبة.
نعم.
ويتناقشون، يقول لابد أن تقول لتارك الصلاة مباشرة أنت كافر، ولا يتكلمون له في الترغيب ولا في ترهيب ولا في أي شيء.
نعم.
مباشرة أنت كافر أو أنت لا تجلس معنا أو أنت لا تصاحبنا، يعني وينفرون الناس من الدين.
وصلت.
نعم. لهم أن يتوجهوا لهم رسالة.
وصلت رسالتك يا حبيبي وسأجيبك إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم مع الأخت التي كانت تسأل وتقول أخوات زوجي ما علاقتي بهم، فإذا ما دعونا لتناول الطعام عندهم نلبي الدعوة أم أننا نرفض؟ لا تنسي أيتها الأخت الكريمة أنهم من ذوي الأرحام وهم عمام أولادك ولن نستغني عنهم أبدا، وبالتالي القطيعة مرفوضة كلا أو جزءا، وعليهم أن يتحروا أولاد ويتفقدوا أولاد إخوانهم كل يوم، هذا هو الواجب عليهم لله جل وعلا، سواء كان أولادك صغارا أو كانوا شبابا كما أشرت، فهذا حق واجب على أعمامهم. وإذا ما دعوكم عليكم أن تلبوا الدعوة حتى ولو كانت هناك غيرة نسائية، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، لأن عدم تلبية الدعوة إنما سيترتب عليه قطيعة أرحام وحدوث مشاكل معك ومع الأولاد، وهذا لا نريده ولا نحبه والشرع لا يقره. تلبي الدعوة بالضوابط الشرعية، تكوني مع أولادك، وأنا سألت كم عمرهم فقلت بارك الله فيك إنهم شباب، أسأل الله أن يبارك لك فيهم وأن يبارك في جميع شبابنا، وأن تكوني ملتزمة في زيك ولا تنفردي بأحد من أعمامهم لله تبارك وتعالى، فهم أجانب عنك، يعني يحل لك الزواج منهم، وهذا معنى كلمة أجانب عنك، أي يحلون لك أن تتزوجيهم، وبالتالي إذا وجدت الضوابط فلا حرج ولا بأس من ذهابك مع الأولاد إليهم أو حضورهم إلى الأولاد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أن جدتها لأبيها ورثت من مال الأب، وهي تأخذ بها تخرج بهذا المال لأداء عمرة، وتقول سأصنع بهذا الميراث الذي حصلت عليه من أبيهم لأداء عمرة له، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشرط أن تكون جدتكم قد أدت العمرة عن نفسها أولا، يعني هذا جائز أن تذهب سواء كان من مالها الخاص أو من المال الذي ورثته من مال أبيكم أي من ابنها، أو أخذت المال هدية من أحد، فهذا ليس يعني يؤثر في الحكم في شيء، فتخرج لأداء العمرة ولكن بشرط كما قلنا أن تكون أدت عن نفسها عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. والسائلة الكريمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار في قوله عندما سئل من أحق الرجل أو من أحق الناس على الرجل، فقال أمه، وبالنسبة للمرأة فقال زوجها زوجها، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسائلة الكريمة تقول أنها مريضة، نسأل الله أن يعافيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وعند ملتزمات في بيتها تربية الأولاد وحقوق الزوج، وتريد أن تبر بأمها، والأم مريضة وتحتاج إلى خدمة، فهي تريد الحق والبر، الفصل بينهما. فلنعلم جميعا أيتها الأخوات الفضليات والإخوة الأكارم أنه واجب علينا أن نبر بآبائنا وأمهاتنا في حدود المتاح، خاصة بالنسبة للنساء والأخوات المتزوجات، فإن المرأة التي تزوجت وانفصلت عن بيت أبيها صارت في غير حكم نفسها، بمعنى آخر فلا تستطيع أن تتحرك إلا برضا زوجها، وهناك التزامات وواجبات عليها، فلا ينبغي أن نضيع هذا بذاك. فإذا لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. وإذا نحن دائما ما ننصح السادة الأزواج إذا كان الحال كذلك والأم قريبة من السكن ولا يترتب على ذلك تعطيل للحقوق، لا تمنع زوجك من أداء هذا الحق، وهذه أمك في الحقيقة، ولو أحسنت صنعا لأحضرتها معك تعيش. ولكن إذا كانت المسافة بعيدة والأمر يتوقف عليه سفر، وهذا أمر يتعطل معه مصالح الأولاد والزوج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أنا سألت الأخت الكريمة الفاضلة: هل لكم من إخوة الرجال؟ قالت: نعم، وكل مشغول. ولكن اعلمي أن شغل إخوانك الرجال لا يمنعهم منهم، هم المفروض أصلا هم الذين يحتضنوا هذه الأم، أحدهم يكفلها في بيته وينقلها إلى بيته، وإذا عجزوا عن ذلك لمرض أو بعد أو ما شابه ذلك يرتب لها خادمة تعيش معها حيث تقوم على خدمتها ليل نهار، أو مرافقة إنجاز التعبير، وإلا كانوا دخلوا في دائرة العقوق لله تبارك وتعالى. إن صحيح إخوانك الصبيان لله جل وعلا ليؤدوا دورهم مع أمهم، وإلا كانوا عصاه وسيصنع بهم ما صنعوه بأمهم. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين. أما أنت فعليك أن تبري بأمك حسب طاقتك وحسب حدودك، وحاولي أن يعني توافقين بين بيتك ومتطلبات الزوج وما أنت فيه من مرض، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك، واعلمي أن الله سيأجرك على ذلك خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وبين برك بأمك أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. علاقة المأموم بالإمام، يتسأل لأن الموضوع يطول شرحه: إذا أخطأ الإمام أو كان مخالفا للسنة ماذا علي؟ هل أصلي يعني كوراءه أم مطلوب مني أن أتحرك؟ يا أيتها السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، نصلي وراء كل بار وفاجر، نصلي وراء كل بار وفاجر، وصلاتنا كمأمومين صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد صلى عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه وراء ابن أبي عقبة ابن أبي معيط، وكان سكيرا، وصلى بهم الصبح 3 ركعات وجلده عليها. وصلى ابن عمر وراء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ظالم من الدرجة الأولى، وصلى كثير من الصحابة وراء رجل يقال له ابن أبي عبيد وكان داعيا إلى الإلحاد. يعني نصلي، نعم نصلي، صلاتنا صحيحة، نعم صلاتنا صحيحة إن شاء الله. أما إذا كان هذا المكان يعني أنا لا أرتاح إليه وهناك مكان آخر فيه من أرتاح إليه، لا أجعل نفسي في كل صلاتي أفكر هل صلاتي صحيحة. أنا تكلمت من حيث المبدأ والحكم الشرعي، نعم نصلي والصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت يعني هل يجوز أكل الحلزون، سألوني قبل ذلك وسألوا كثير من إخواننا في القناة ونحن لا نعلم ما هو الحلزون، وهي تقول إنه شيء يشبه الدود، فلو كان كالدود ومثل هذه الزواحف يحرم أكلها بالطبع وبالتأكيد، يحرم أكلها بالطبع والتأكيد إذا كان، ما زلت أؤكد. فلذلك لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا رأيناه بأعيننا أو تم وصفه وصفا دقيقا حتى تكون الحكم. لكن أنا أقول ما زلت أؤكد، إذا كان مثل الدود، يعني هو والدود واحد من هذه الفصيلة، لا يجوز أكله، يحرم أكله. وأذكر أن إحدى الأخوات سألتني نفس السؤال ووصلت معها أنه ما يشبه ما يسمى عندنا في بلدنا أم الخلول التي تكون في قوقعة، وهذا مباح أكله عندنا، ولكن ليست من الزواحف، وهذا يؤتى به من البحر، وهذا يؤتى به من البحر الذي أقصده. لكن ما زلت أؤكد مرة ثانية، اعرضوا هذا الأمر على علماء بلدكم من أهل السنة فهم أدرى الناس بهذا الشيء إلى أن يتم وصف دقيق لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وتسأل السائلة الكريمة عن حكم تارك الصلاة وعذابه يعني في القبر، نسأل الله العفو والعافية. تارك الصلاة أيها الأحبة الكرام نفصل فيه القول بإيجاز، إما أن يترك الصلاة منكرا لفرضيتها تماما
صل يا ولدي لا شيء يسمى صلاة. من قال أن هناك صلاة يا سيدي؟ هذا كافر بإجماع الأمة قولا واحدا، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما إذا ترك الصلاة تكاسلا تكاسلا فهذا نفرق فيه بين حالتين، وترك الصلاة معتقد بفرضيتها والصلاة واجبة ولكن متكاسل، نفرق فيه بين حالتين. الحالة الأولى أنه لا يصلي أبدا، يعني لا يصلي، فهذا كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. إذا كنت معتقدا فرضيتها فلماذا تركتها؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وهذا ما قاله الشوكاني وغيره من أهل العلم. والحالة الثانية أنه يقطع في صلاته، يصلي ربما فروضا ويترك فروضا، هذا مسلم عاصي عاصي، وحسابه وإثمه على يعني إثمه على نفسه ويحاسب على ذلك أمام الله تبارك وتعالى. أما هذا من الحكم الشرعي، أما عن عذابي حدث ولا حرج. اسمعوا معي إلى هذه الآيات، معظمنا يحفظها في صدور الكثير منا. سبحان الله، فويل للمصلين، لا لا انتبهوا، فويل للذين لا يصلون، لا انتبهوا، فويل للمصلين. أتدرون ما هو الويل؟ الويل واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد وعصارة أهل النار. يا الله، لمن؟ لطائفة من المصلين. نكمل الآيات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك أهل العلم يقولون لهم في الوقف هنا ثلاث آراء. رأي يقول الوقف على رؤوس الآيات سنة، فويل للمصلين نقف هنا لأنها رأس آية. ورأي آخر يقول إذا ما وقفنا هذا وقف قبيح لأنه توعد المصلين بالويل فلا يجوز أصلا. والرأي الثاني الثالث يقول إذا وقفنا على رأس الآية تحقيقا لسنة النبي لا نبتدئ بما بعدها، لا نبتدئ بما بعدها، بل نأتي بكلمة سابقة كالآتي أو كالتالي، فنقول فويل للمصلين وقفت تحقيقا للسنة، لا أبدأ بما بعدها فأقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإنما يكون كالآتي: للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تأملوا، قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة، لو أردت أن أعدد أسماء من تهيت في تفسير هذه الآية، ليس المقصود بالآية أن الذي لا يصلي أبدا، لا، الذي ترك الصلاة بالكلية، لا، إنما هو يصلي الفروض الخمسة. تخيلوا معي، يصلي الخمس فروض لا يترك فرض، لكن يؤخر الوقت، يؤخر الفرض إلى آخر الوقت، يعني يؤخر الظهر إلى قبل العصر بدقائق، ويؤخر العصر إلى قبل المغرب بدقائق، ويؤخر المغرب إلى قبل العشاء بدقائق، وهكذا. هذا الذي توعده الله بالويل، فما بالكم بمن لا يصلي، عذابه شديد. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولذلك أنبه وأحذر إخواننا الكرام عن التقصير في الصلاة، إلزموا الصلاة ولو كنتم تموتون. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي وهو واقف قائم يصلي وهو جالس، لا يستطيع يصلي وهو نائم، لا يستطيع يجري أركان الصلاة على قلبه، فلم يعف من الصلاة أحد إلا مجنون أو نائم أو صبي لا يحتلم بعد. الأحبة الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. أما بعد أيها الأحباب، نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا إن شاء الله. طيب، معنا أمة الله من فرنسا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
شيخنا الفاضل، جزاك الله وعنا.
وإياكم وإياكم أختي الكريمة.
شيخنا لي سؤال في بعض التفاصيل فأرجو أن لا يضيق صدرك منه.
تفضلي، سألي سؤالك، اطرحي سؤالك.
أنا عايشة في فرنسا، تونسية متزوجة في فرنسا، زوجي ليس لديه حساب بنكي، وكل يعني كل المداولات البنكية تقع في حسابي الشخصي لأننا اخترنا ذلك. المهم أنني أنا الدولة الفرنسية تصرف لي يعني قيمة شهرية من المال لأنني توقفت عن العمل وأنا التي أرعى الأطفال، وهنالك أيضا قمت ببعض الطلبات من أجل الإعانة على خاصة الإيجار والاهتمام بالأطفال. فالمهم أنها يعني أنني أتحصل من الدولة الفرنسية كل شهر على مبلغ مالي في جرايتي الشخصية وفي أيضا الجراية التي تخص العائلة كاملة. المهم أنني يعني أضع كل تلك الأموال في الإيجار وفي بعض.
أختي الكريمة، كثرة الكلام سينسي بعضه بعضا، أريد السؤال.
السؤال هو أنني أحيانا أخذ من تلك الأموال لأعطي إيجار سكن أخي الذي يعيش يعني غير بعيد عني، وهو حاليا لا يملك القدرة على ذلك الإيجار، وفي نفسي يعني قلق لأنني أقول قد تجاوزت تلك الجراية الشخصية وقد تمديت في يعني في المصروف لأخي أحيانا أو لعائلتي وأخذت من يعني من جراية العائلة.
سأجيبك يعني إن شاء الله. نعم،
أحيانا أتعدى تلك الجراية وأتصرف فيها لأخي أو لعائلتي.
نعم، سأجيبك وضعت الصورة. نعم،
هذا هو السؤال الأول، يعني ماذا تنصحني في هذه الحالة؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. الأخت سماح من القليوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك
يا مرحبا.
والله ليه سؤالين حضرتك الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بخرج من بيت الصبح متوضية ولابسة شراب، ولما بروح الشغل مثلا بين لحد مثلا صلاة الظهر مثلا في بعض الغازات يعني بالواحد بيخرجها يعني فالغازات دي تلزمني إن أنا أدخل الحمام من البداية وأعيد الوضوء ولا أتوضى من على الحوض من برا؟
حاضر،
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أنا أصلا عندي خمول في المعدة وخمول في المعدة أنا لما كشفت الدكتور قال لي ده هو سبب الغازات اللي بتخرج دي. فأنا بحب أقرأ القرآن، فعندما بقرأ القرآن برضو بعض الغازات دي بتخرج، هل أتوقف عن قراءة القرآن أم أقوم أتوضى وأواصل ويعني أعمل؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة. طيب، أم كريم من الجيزة، عايزين نجاوب على الأسئلة اللي عندنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
جزاكم الله خلص خيرا.
اللي عندي الأول وإياكم.
عايزاكم لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في حاجة. أنا كنت متزوجة قبل كده وطلقت يعني، وكان ليا المفروض حقوق في رقبة زوجي السابق. فأنا دلوقتي هو بيقول، أنا سألت شيخ وبيقول إن أنت مالكيش عندي حقوق. أنا كنت مدياله ذهبي وكان المفروض إني مؤتمن على الشيء دوت راجل وعنده ورق. وبيقول لي انا ما انت مالكيش عندي حاجه. هو راح والله اعلم يعني تواطؤوا مع بعض وادى الراجل فلوس واخد الورقه اللي فيها حقوقي. فانا قلت له انا هسال في قناه الناس وانت اسمع الفتوى. فانا عايزه اعرف من حضرتك، انا كنت مدياله ذهب، ايام الذهب ما كان الجرام ب 30 جنيه. فانا من حقي دلوقتي اخد الذهب كذهب يعني بنفس القيمه ولا اخد فلوس هو باعه اياميها بحوالي 3000 جنيه؟ كان الذهب ب 30 جنيه اياميها.
سأجيبك ان شاء الله. نعم،
حاضر، جزاكم الله كل خير.
وياكم، اعزكم الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي سأل وقال الواجب العمل لمشاركتنا لإخواننا في سوريا وليبيا واليمن، نعمل إيه؟ أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربنا وكربهم وأن يرفع عنا وعنهم البلاء، اللهم أمين يا رب العالمين. لا تملك سوى الدعاء أيها الأخ الكريم، بارك الله فيك. أما كما يقول بعض أخواننا الذهاب وما إلى ذلك، أرجو من إخواننا أن نصلح أحوالنا أولا ثم نصلح أحوال غيرنا. ففاقد الشيء لا يعطيه دائما، أنا لا أقصد أخي الحبيب السائل، ولكن ينبغي أن نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى وأن نجتهد في بلدنا أولا بأن نصلح من أحوالنا، فإن أحوالنا يرثى لها. فيعني لا نريد أن نطبق المثل القائل باب النجار مخلع، يعني عندي العملية خربانة، ثم أريد أن أنصر إخواني في سوريا وليبيا. أولا أنصروا أنفسكم في بلدكم، فحسنوا من أوضاعكم واقتصادكم الذي أوشك على الانهيار، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما يعني أرجو من إخواني أن ينتبهوا إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. قطع صلاة النفل عندما تقام الصلاة، نعم إذا الإنسان يصلي تطوع أو نافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة بنص حديث النبي يخرج من صلاته، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يعني الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما فإذا كنت في آخر الصلاة يعني أنا جالس الآن للتشهد في ركعتين السنة والرجل المؤذن أو مقيم الشعائر سيقيم الصلاة، في هذه الحالة حتى يقيم الصلاة والإمام يسوي الصفة أنا أكون انتهيت منها وأحضر تكبيرة الإحرام، إذا لا تخرج منها لأنك قريب إلى النهاية، لكن ما زلت في منتصفها أخرج من صلاتك. لماذا؟ لأن الإنسان لن يتقن صلاة التطوع ولن يحضر صلاة أو يحضر تكبيرة الإحرام، يتعجل في صلاته ويعني يكروتها بالمعنى العام البسيط، وبالتالي لا يجوز. اخرج من الصلاة ما دمت في اولها او منتصفها، نخرج وبدون تسليم. طيب الاخ يسأل العمرة سواء من المسابقات او من العمرة والحج من المسابقات، ارجو من اخواننا يعني ان يتقوا الله، وهذه البرامج الكثيرة يعني التي ملأت معظم الفضائيات الان وهي اكل لاموال الناس بالباطل، أقولها وأجري على الله ولا أخاف أحدا إلا الملك العلام جل في علاه، يعني نسأل الله المعافاة. وتجد العملية بقت مرض منتشر الآن، يعني هذا أمر اتصل وجاوب معنا وتدخل إن شاء الله على السحب على العمرة والحج، يعني يتصل ملايين من الناس وطلعوا لهم مثلا في الشهر 5-6 ويربحوا من وراها كم مليون نصابين، نسأل الله العفو والمعافاة، فليتقوا الله جل وعلا. لكن إذا كانت هناك مسابقة وهذه المسابقة مثلا مسابقة دينية، هذه المسابقة ترعاها إحدى الشركات مثلا، لا حرج ولا بأس، كدعاية إعلانية لها هذه الدعاية، المسابقة يتسابق عليها عشرات بل مئات من الناس ويقوم يكون التحكيم فيها محايدا، ثم قالوا أن الخمسة أو العشر الأوائل سيقومون بأداء عمرة على نفقتنا من منطلق تشجيع الثقافة الإسلامية ونشر العلم، هذا مباح شرعا؟ نعم مباح مباح، لكن الأمر الصورة الأخرى التي أنا ذكرتها والتي تملأ الفضائيات اليوم هي صورة من صور القمار وأكل الأموال الناس بالباطل، أسأل الله أن يهدي الجميع يا رب. الأخ الحبيب يقول الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة هل يجوز للمؤمنين أن يجلسوها؟ لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنا مطلوب مني متابعة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قعود صلوا جميعا قعود، يعني الإمام اللي بيصلي بينا لو صلى هو جالس كلنا نجلس معاه ونصلي وصلاتنا صحيحة، لكن الإمام لم يجلس جلسة الاستراحة لا يجوز لي أن أفعل ذلك. النفس السائل يسأل ويقول الإخوة أو بعض، عشان حتى لا يكون التعميم خطأ، دائما نصيحتي لنفسي ولإخواني الكرام لا تعمموا الأحكام لأن تعميم الأحكام خطأ، هناك بعض الملتزمين ولا نقول سلفيين لأن كل مسلم يطبق منهج الله وسلف سواء ملتحي أو غير ملتحي، طيب بعض الملتزمين متشددين، بعض الملتزمين عندهم أفهام ضاربة في عنف في يعني لا 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 فيها رفق، هذا أخي الكريم مرفوض شرعا وهذا خلاف شرعنا وخلاف ديننا ولم يأمرنا به، بل اسمعوا إلى الله ماذا قال في القرآن، يعلمنا الله جل وعلا على لسان النبي أو في شخص رسول الله ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالتنفيذ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وهذا مع من؟ مع غير المسلم، فمن باب أولى مع المسلم، وربنا علمنا ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يا سبحان الله. تخيلوا عندما ننصح بعض العصاة، ناس عصاة ننصحهم برفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وإذا نزع من شيء شانه، فتقدمنا إلى إخواننا أظهرنا حرصنا عليهم وأنهم فيهم خير، فإن هذا يجدي في النصيحة، لكن هم عصاة كما يفعل بعض هؤلاء الجهلة الذين لا يفقهون سنة النبي كالدابة التي قتلت صاحبها وإن كانت نيتهم حسنة. ما هذا أيها الفسقة أيها الفجرة؟ أعوذ بالله منكم فأنتم فاسقون كافرون. سبحان الله، كيف يستجيبون؟ ما فعل النبي هذا؟ لم يفعل النبي هذا بأبي جهل وأمثاله، لم يفعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم بمن هم أسوأ منهم. فإذن أرجو من إخواننا إما أن يدعوا برفق ولين وإما أن يمسكوا ألسنتهم وليتقوا الله، لأنهم ينفرون الناس عن شرع الله وسيسألون عن هذا التنفير. إنما نريد أن نحبب الله إلى عباده، ليس معنى كلامي أن نضيع الفروض، من لا يقول هذا عاقل، ولكن علينا أن يكون هناك هدوء في تقديم النصيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي تقول أنا أعيش في فرنسا ويعني لي حساب بنك، وخلاصة الكلام أن الحكومة الفرنسية، انظروا إلى بلاد الغرب وإلى بلاد الكفر ماذا تفعل، وانظروا إلى أحوال المسلمين، يأكلون أموالنا ويعني يعني سرقوا مليارات المسلمين، بل اقتصاد الدول الغربية قائم على اقتصاد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. هذا والإسلام بعينه يطبق في هذه البلاد، وإحنا موظف يلا قص على طول عشان نكمل الفلوس ونكبر المسائل، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا هو حال المسلمين، حال يحزن، حال يرثى له. هذه مسلمة تعيش في بلاد الكفر لا تعمل، انظروا إلى حكومة كافرة ماذا تعمل مع المسلمين، وإحنا حكومات المسلمين أكلت المسلمين وسرقتهم، نسأل الله العفو والمعافاة. حتى رب العمل في أي مكان اليوم يريد يعني يقول لك ما عندناش فلوس نعمل ايه، قص يا عم الشيخ واخصم وخد وخد الناس، لا يا أخي الكريم، أو يحاول جاهدا استغلال وضع للناس، حتى يعني الاقتصاد الحال العجيب النهارده في معظم الشركات في معظم الأماكن في بلاد العرب وبلاد المسلمين، سبحان الله، هذه تأخذ مقابل بطالة، هذا أولى به أن تقوم به بلدان المسلمين العرب الذين أساءوا إلى الإسلام، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الشاهد الأخت الكريمة تقول يعني هذا المال مقابل بطالة العمل وما يكفي الأسرة، فيتأخذ من هذا المال لتعطي أحد إخوانها العاجز عن دفع مسكنه. أقول للسائلة هذا المال مخصص إن شاء الله جل وعلا لأسرتك ولأولادك، فهنا لا يجوز التصرف فيه إلا في أضيق النطاق، يعني إذا أخذت جزءا بسيطا لا يؤثر أو لا يتأثر به البيت ولا يؤثر على إخوانك فلا حرج ولا بأس، أما إذا أثر على البيت والأولاد لا يجوز، لأنه مخصص لهؤلاء الأولاد ولهذا البيت، وينبغي أن نحترم العقد شريعة المتعاقدين. أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، وأرجو من البلاد العربية والإسلامية أن يتقوا الله في رعاياهم، وكفاهم سرقة بقى اللي سرقوه كويس وكفاية، يعني يطلعوا معاش مبكر، عندهم 70 و80 سنة المعاش عندنا ملوش حل، يعني نظرت إلى حكام العرب أجمع فما وجدت واحد منهم خرج حتى على المعاش مبكر، أنا عندنا ما فيش معاش، المعاش هو اللي بيطلع معاش. أسأل الله أن ينتقم منهم بعدله وأن يذلهم كما أذلوا شعوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. السائلة تقول يعني أو السائلة تقول السائلة الكريمة أخرج أو عندما تكون متوضية وهي مشكلة عندها الغازات وما إلى ذلك، هل هي تسأل ولكن يعني ما صاغت السؤال بطريق طيب أو بطريق صحيح ولها العذر في ذلك جزاها الله خير، هي تريد أن تسأل هل إذا خرج الريح تدخل الحمام ثم تستنجي من الأول وتجدد الوضوء، أم يكفي تجديد الوضوء على الحوض في الخارج؟ ليس منا من استنجى من الريح، الريح لا يجب الاستنجاء أيتها الأخت الكريمة، ولكن خرج الريح نجدد وضوءنا فقط ولا نستنجي، بارك الله فيه. ونفس السائلة تقول عندما أقرأ القرآن وتخرج الغازات هل أقرأ القرآن أم لابد كلما خرج؟ هذه في مشقة، فاقرأي القرآن توضئي في البداية ثم اجلسي، ومهما خرجت الغازات فاقرأي وأنت مأجورة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أنا كنت متزوجة وطلقت وكان لي حقوق في رقبة زوجي السابق، حيث أن هناك ورق مكتوب أخذ مني جرامات من الذهب وطلقني، وحدث بينه وبين من عنده الورقة تواطؤوا وأخذ منه الورقة وأصبح ليس لدي الآن ورقة يعني أطلب بها حقي، فهل لي الحق في هذا؟ إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أيتها السائلة الكريمة، فزوجك ظالم وعاصي، والذي خان الأمانة وأعطاه الورقة أظلم منه وأعصى منه لله جل وعلا، لأن الأمانة ينبغي أن تؤدى. حتى ولو وصلنا إلى طريق الطلاق، لها عندنا 10 جرامات، لها عندنا 30 جرام، لها عندنا 100 جرام، ووصلنا إلى الطلاق نعطيها هذا الحق. لها عندي 10 جرامات، تأخذ 10 جرام. كان يوم ما خد مني الجرام ب30 جنيه والجرام اليوم ب1000 جنيه، تأخذ 30 جرام. إلا إذا سامحت وإذا تنازلت فهذا هي صاحبة قرارها. إذن عليه أن يرد إليك حقك، وهذا الرجل الذي تهاون وسلم الورقة يشاركه الوزر والإثم أمام الله تبارك وتعالى. طيب نجيب على بعض الرسائل السريعة، إن كان هناك اتصالات ممكن نستقبلها قليلا ولا إن شاء الله. هل الصبغة؟ طيب ناخد الرسائل، عندنا رسائل كتير، جزاك الله خير يا أستاذ حمد، الله يبارك فيك. طيب هنا السائلة تقول: هل وضع العدسات العين أمام زوجي فقط حرام؟ إذا كنا بحاجة إلى هذه العدسات لضعف في النظر أو قصر في النظر لا حرج ولا بأس، لكن ولا حرج تكون ملونة، لكن لسنا في حاجة إليها من أجل التزين والتجمل. العدسة لون عدسة العين مع لون الفستان واللبس اللي لابسين، وهذا لا يجوز شرعا حتى ولو كان للزوج. هل يجوز الإيداع في البوسطة دون أخذ فوائد؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نحن نعينهم على هذه المعصية. هل يجوز أن أعطي ابني من زكاة المال لمساعدته وهو متزوج ويعول، مع العلم أنني منفصلة عن أبيه الذي لم ينفق عليه منذ صغره؟ أيا من كان أيتها السائلة الكريمة، أعلمي أن أصلي وفرعي لا يأخذون زكاة مالي. الأصل أبي وأمي وإن علا، يعني أب 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 الأجداد إلى ما لا نهاية، وفرعي أولادي أبناء 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 إلى ما لا نهاية، هؤلاء لا يأخذون زكاتي لأني ملزم بالإنفاق عليهم. نعطيهم من مالنا، من حر مالنا، ولا نعطيهم من زكاة المال إن شاء الله تبارك وتعالى. مات ابني وزعلان مني، ماذا أفعل؟ ادعيره، يعني إن كان على حق فيعني استغفر الله، وإن لم يكن على حق فهو مخطئ، ونسأل الله أن يعفو عنه. اللهم أمين يا رب العالمين. عايزين نعرف صفات المؤمنين والمجرمين في القرآن، ده محتاجة ولا 100 حلقة، لكن على سبيل المثال من أراد أن يتعرف على صفات المؤمنين يقرأ أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع في الصلاة، طهارة في اللسان، طهارة في الأعراض، طهارة في الأموال. اقرأ أول سورة سريعا. وأما صفات المجرمين: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، إلى آخر الآيات، فهي كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. يا شيخ، أبي ميت وليس لي أخ كبير، وأعمامي لا يسأل فينا أحد، وهجوز نفسي، هل يجوز؟ لا لا يجوز يا أختي أن تزوجي نفسك، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. النبي علمنا هكذا: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل 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 باطل. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. اتصل بأحد أعمامك وقول له: تعالى لتكون ولي، فإن أبى ورفض أن يحضر، فإن كان هناك من أولاد له، فإن أبهم الآخرين، يجوز لك في هذه الحالة أن توكلي، أقول أن توكلي أحد الناس في الحي، يعني وليكن إمام المسجد أو من تتوسمين فيه الخير، هو الذي يعقد لك إن شاء الله. هذا فقط في حالة امتناعهم، بعدما تتصلين عليهم. لكن لا تتصلين وما بيسألوش فينا كما ورد بالسؤال وأنا لن أتصل عليهم، لا يجوز لا يجوز. لا نعالج الخطأ بخطأ لأنه زواج بارك الله فيك. أب وزع مصاحف بعد وفاة ابنتي، هل القراءة في هذه المصاحف تنفع الميت؟ يعني أسأل الله أن تكون منتفعة به إن شاء الله سبحانه وتعالى، هو فعلها كصدقة جارية إن شاء الله. نعم. ما رأيكم في من سيخرج من مصر إلى فلسطين في يوم 15/5 اللي بيسموها الانتفاضة؟ هذا الكلام عبث، وأنا أعلم أنه لا يعجب كثير. هذا الكلام عبث، أنا أرجو من شبابنا ألا يتصرف من أدمغته، أرجو من شبابنا أن يرجعوا إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه ويسألوهم قبل أن يتصرفوا، وأخشى أن يكون هذه الفكرة من صنع اليهود للقضاء على شبابنا. الله في القرآن علمنا وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة. أين القوة التي أعددتموها يا شباب الإسلام؟ أين القوة التي أعددناها يا من تريدون الخروج؟ السلسلة التي تطوق أعناق الكثير من شبابنا، ماذا أعددنا يا شباب المسلمين؟ هذه الفتاة التي تلبس البنطلون وظهرها وصدرها مكشوف وعاري وستخرج معك، ماذا أعددنا من قوة؟ ما القوة التي في أيدينا الآن؟ حتى القوة الإيمانية فقدناها وفقدها شبابنا. فينبغي أن ننتبه لله جل وعلا. يخرج شباب بالملايين كما يقولون وكما يخططون، وتخرج عليهم اليهود بالطائرات تدكهم وتسوي بهم الأرض، وهذا ما أخشاه، لأنه ربما كانت الفكرة يهودية من أصلها. أرجو من شبابنا أن ينتبه. نبينا صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة لا يجاهد، لماذا؟ إنما يعد. فماذا أعددنا نحن؟ إن شبابنا في هذا عابس بالتأكيد. أنا لست ضد مناصرة إخواني وأخواتي في فلسطين، بل إن القلب ممزق وجريح مما يحدث هناك، وحال الأمة المخزي، نسأل الله العفو والمعافاة. ولكن ينبغي أن نعد وأن نحسن الاستعداد داخليا وخارجيا. داخليا بدأت بوادره بالتوحد بين فتح وحماس، كنا ننادي به من زمن بعيد، أسأل الله أن يوحد صفهم، اللهم أمين أمين يا رب. وهذا لا يعجب اليهود بالتأكيد، لكن خارجيا ينبغي أن نعد عدة، من عدة إيمانية رقم واحد، إيمان يملأ قلوب المسلمين، ثم عدة ينبغي أن تكون في أيدينا قوة. هكذا علمنا الله، لم يقل أعدوا لما استطعتم من القوة، لا، بل قوة. أي قوة؟ لأن القوة في عصرنا لا تناسب العصر القادم، وما كان من عصر مضى لا تناسب هذا العصر. هذا ما أرجو أن ينتبه إخواننا وشبابنا. هب أن بعض الناس خرجوا وقتلوا، انتحروا ولم يكونوا شهداء، لأنهم لم يستجيبوا لصوت العقل ولم يستجيبوا لصوت الشرع لله تبارك وتعالى. هذا ما يطمئن قلبي إليه. هل الأوراد المذكورة في كتاب قلادة الجواهر من ذكر الغوث الرفاعي صحيحة؟ كلها باطلة، وقرأتها وقرأت كثيرا منها، نسأل العفو والعافية. بل إن هناك يعني تخيلوا يعني شمهور ومشوش أمور كثيرة يعني غريبة، يقول لك لغة سوريانية. سوريانية إيه يا عم الشيخ؟ سوريانية إيه؟ نحن نتكلم اللغة العربية. إن أنزلناه قرآنا عربية، دعوة لأهل الأرض قاطبة أن تتعلم اللغة العربية، وأنت جايب لي كلام مش مفهوم ولا عارفين نقرأه وتقول لي أصله لغة سوريانية. يا أخي اتقوا الله، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أنا منتقبة من شهر وحدثت مشاكل، هل هناك إثم لو خلعته؟ نعم، جمهور أهل العلم على فرضياتي، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. ومن إذا خلعناه نكون في معصية. سجود السهو كم ركعة؟ وماذا يقال فيه؟ سجود السهو مش ركعات، اسمه سجود يا سجدة، سجود يعني سجدة، سجود السهو سجدتين، سجدتين زي أي سجدة في الصلاة، أي سجدتين زي السجدة بتاعت الصلاة بالضبط، لكن مش ركعة كاملة، مش ركعة كاملة، سجدتين. وما نقول فيهما؟ الذكر العادي بتاع الصلاة، ذكر الصلاة سبحان ربي الأعلى. طيب سبحان من لا يغفل ولا ينام، لم يؤثر ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو الرد على رسالتي، رأي الدين فيما حدث للمجاهد أسامة بن لادن. قد نختلف وقد نتفق معه، ولكن أرجو من إخواننا ألا يجرحوه، رحمه الله وهو مجاهد من المجاهدين، حارب أهل الكفر ونال منهم ولم ونالوا منه. أيها الأحبة الكرام، أواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا قليلا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
الأحبة الكرام، عدنا إليكم بفضل الله وتوفيقه لنواصل الإجابة على ما كنا بصدده قبل الفاصل القصير. فقلنا كان الإجابة عن الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، قلت أنه مجاهد مسلم عربي، نحمد الله أنه لم يقبض أو لم يقتل إن صح الخبر بيد مسلمة. أرجو من إخواننا ألا يقعوا فيه، وإن خالفناه الرأي أو خالفنا، و وهذا ينبغي أدب الإسلام علمنا ذلك، تغمده الله في الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. تأخر زواجي وشك في أن حد عمل لي عمل أو سحر، ماذا أفعل؟ أرجو من إخواننا، لأن الوقت يعني ضيق معنا في نهاية الحلقة، كان يحتاج هذا السؤال في أولها، كان يحتاج إيضاح، لكن بإيجاز شديد أرجو أن لا يكون السحر الشماعة الخائبة التي نعلق عليها كل ما يعن لنا أو كل ما يحدث لنا أو فشلنا في الحياة. لو كان الأمر أيتها السائلة الكريمة كما تقولين يعني لعبدناه من دون الله، لأن كل شيء بقدر الله، مقدر في علم الله متى ستتزوجين ومن تتزوجين وكم تنجبين، هذا قبل أن تخلق أصلا وقبل أن يأتي البشر أجمع، عندما مسح الله على ظهر آدم فخلق منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. لكن نحتاج نوع من الصبر، ودائما نحن إذا ما تأخر الأمر قليلا ينوبنا مثل هذا التفكير. أرجو أن يعني أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. هل السؤال يقول إذا فاتتني سنة قبل الظهر وأقيمت الصلاة أصليها بعد الفريضة؟ نعم، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقضي النوافل المؤكدات، السنن المؤكدة. أيها الأحباب، أنت لم تلحقين بسنة الظهر القبلية، بعد ما صليت الظهر صلي السنة بعدها مع السنة البعدية إن شاء الله. الأحبة الكرام، سعدنا بصحبتكم اليوم، وقت الحلقة قد انتهى، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى